ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزا الله الشيخ أبا بدر حفظه الله على هذه الكلمات الطيبات وعلى هذه النصائح المفيدة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، ما نتذاكره بإذن الله جل وعلا في هذه الدقائق المعلومة وفي هذا الوقت المبارك بإذن الله جل وعلا هو خلق من الأخلاق العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. ومن باب أولى طالب العلم، ومن باب أولى أيضا العالم، هذا الخلق هو خلق العفة. يقول الإمام الكفوي في كتابه المسمى بالكليات، وهو يعرف العفة، قال: العفة هي الكف عما لا يحل، أي الكف عن الحرام وعن سؤال الناس. فهذا الخلق ألا وهو خلق العفة من الأخلاق العظيمة الذي ينبغي على المسلم أن يتسلح بها، وخصوصا الداعي إلى الله وطالب العلم والعالم. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم عند أن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في بدء الدعوة بدأ بالأمور المهمة، بدأ بالأهم فالأهم، وإن مما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته الدعوة إلى العفة وإلى غرس هذا الخلق في أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه أن هرقل سأله عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بماذا يأمركم؟ فقال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا
كان من جملة الأمور التي بدأ بالدعوة إليها وبغرسها في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خلق العفة. قال: ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصلة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعفة قولا، هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جسد هذا الخلق ألا وهو خلق العفة بأفعاله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى هذا الخلق قولا وفعلا. ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لبني النجار: يا بني النجار ثامنوني في حائطكم، أي اطلبوا ثمنا لهذا الحائط الذي سأبني فيه المسجد عفة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سألهم مباشرة بغير ثمن ما ردوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم قالوا بعد ذلك: والله لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا جذوع النخل قبلة للمسجد. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بني النجار أن يثامنوه في حائطهم، ولم يطلب منهم الحائط بغير ثمن، عفة من النبي عليه الصلاة والسلام دعا إليها بالأقوال وبالأفعال. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم إني أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. عفة على الحرام وفرع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته. فهو عليه الصلاة والسلام يأتي إلى فراش أهله فيجد التمرة ساقطة فيرفعها إلى فيه وهو بحاجة إليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حاله كان يبيت الليالي المتتابعة طاوية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عفة وعنده ورع، فهو سيد الورعين، فيلقي هذه التمرة وقد رفعها إلى فيه يريد أكلها، عفة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يطبق العفة بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي وهو صبي صغير ليس بمكلف، فقال: كفن كفن ارمي بها وهذا غلام صغير، ولكن هكذا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم هذا الخلق للحسن بن علي، ويخرج التمرة من فيه ويقول له: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم دعا إلى هذا الخلق، ألا وهو خلق العفة بأقواله، وأيضا طبق هذا الخلق بأفعاله عليه الصلاة والسلام. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه وعشيرته قبل البعثة بهذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق العفة. روى الإمام أحمد من حديث أم سلمة، والحديث في الصحيح المسند، في قصة هجرة جعفر بن أبي طالب ومن كان معه إلى النجاشي إلى أرض الحبشة. فلما جلس جعفر بين يدي النجاشي وإذا هو يقص عليه ما كانوا عليه قبل البعثة وما صار إليه أمرهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما قاله جعفر للنجاشي: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه. هكذا ينعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معروفا بين قومه وعشيرته قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق العظيمة، يعرفون صدقه، يعرفون عفافه، يعرفون أيضا أمانته عليه الصلاة والسلام. إذن ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يرزقه هذه الأخلاق العظيمة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أي غنى القلب. فنحن جدير بنا أيها الناس أن نسأل الله جل وعلا وأن ندعوه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم. أيها المسلمون عباد الله، أثنى الله جل وعلا في كتابه الكريم على المهاجرين الذين سكنوا المدينة وليس معهم سبب يكفيهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض، أي سفرا لطلب المعاش وطلب المال والرزق، ومع ذلك تخلقوا بخلق العفة، فأثنى الله عليهم في كتابه فقال في سورة البقرة: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، أي بحالهم، أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون على الناس في السؤال ولا يكلفون الناس ما لا حاجة لهم. أثنى الله جل وعلا عليهم بهذه الآية العظيمة. البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، أي إذا أعطي تمرة أو تمرتان رجع، أو اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، ولكن المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. هكذا عباد الله، هذا الخلق العظيم من الأخلاق العظيمة، ألا وهو خلق العفة. ينبغي على المسلم أن يتسلح بهذا الخلق، وخصوصا الداعي إلى الله جل وعلا وطالب العلم والعالم، إنه من الأخلاق المهمة للدعاة إلى الله ولطلاب العلم وللعلماء. أمر الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان وليا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بقدر قيامه على مال اليتيم وبالتي هي أحسن ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهكذا ربنا جل وعلا أرشد من لم يستطع على الزواج ومؤنه أرشده إلى التعفف وسيجعل الله له فرجا ومخرجا وإذا علم الله صدقه سيعينه جل وعلا على الزواج وعلى التعفف عن الحرام. قال ربنا جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله حتى يغنيهم الله من فضله. هكذا عباد الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أبا ذر ويرشده إلى هذا الخلق وإن أصاب الناس الجوع الشديد لا يستطيع أحدهم أن يقوم من فراشه إلى مسجده لأداء الصلوات ولحضور الجماعات. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر وهو في الصحيح المسند قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأرجفني خلفه فقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال تعفف أي تخلق بهذا الخلق ألا وهو خلق العفة وإن أصابك ما أصابك إنه جوع شديد لا يستطيع أحدهم أن يقوم من فراشه إلى مسجده لأداء الصلاة. هكذا عباد الله هذا الخلق من الأخلاق العظيمة. ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يبايع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا على الأمور المهمة وهكذا أمر به. فقد روى الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون وكنا حديثي عهد ببيعة فقال ألا فقلنا قد بايعناك يا رسول الله قال ألا تبايعون قالوا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك فبسطنا أيدينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وألا تسألوا الناس شيئا. هكذا يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق وألا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يصفق صوت أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون لأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتفعون بالمواعظ ويستجيبون لتوجيهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمعوا منه ذلك وألا تسألوا الناس شيئا كان أحدهم إذا سقط صوته لا يسأل أحدا أن يناوله ذلك الصوت. وهكذا روى الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. هذا هو الشاهد من الحديث. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف بالله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز تحت العرش. فالشيء قال من يضمن لي أو قال من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان أنا يا رسول الله، فكان لا يسأل أحدا شيئا. فالتخلق بهذا الخلق العظيم سبب من أسباب دخول الجنة. ولذلك لما عد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ذكر منهم صاحب العفة المتعفف، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مبسط موفق، ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وعفيف متعفف ذو عيال، عنده عيال ويعول عائلة، ولكنه يتخلق بهذا الخلق. وعفيف متعفف ذو عيال، إن التخلق بهذا الخلق العظيم إنه سبب من أسباب الإعانة على النكاح، على التزوج. فقد روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، قال: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. الناكح إذا كان يريد بنكاحه وبتزوجه أن يعف نفسه عن الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له الفرج والمخرج. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب أي العبد الذي يكاتب سيده، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. أيها المسلم وفقنا الله وإياك، إذا تخلقت بهذا الخلق العظيم فلا يضرك ما فاتك من هذه الدنيا الفانية، فإن من تخلق بخلق العفة هانت عليه الدنيا وحقر، وكانت هذه الدنيا حفيرة في نظره، لا تساوي عنده شيئا، لأن عنده عفة تخلق بهذا الخلق. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. قال صدق حديث وأمانة وعفة طعمة، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تخلق بهذا الخلق لا يضره ما فاته من هذه الدنيا. هذا الخلق عباد الله من أسباب الفرج بعد الشدة. تعلمون جميعا حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة أولئك النفر الثلاثة ممن كان قبلنا، الذين أواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فبدأ الأول فتوسل إلى الله جل وعلا ببر الوالدين، وبدأ الثاني فتوسل إلى الله بالعفة وبخوفه من الله جل وعلا، فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبتها من نفسها يوما فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، أي الجلباء، فاحتاجت إلى المال. قال: فطلبتها فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت. فلما قدمت عليها، وفي بعض الروايات حتى إذا قعدت بين رجليها، قالت: اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. والآخر الرجل الثالث توسل إلى الله جل وعلا بأداء الأمانة، وذلك بعمرة الأجراء الذين استأجرهم. فالشاهد من هذا الحديث أن العفة والتخلق بهذا الخلق إنه من أسباب الفرج بعد الشدة، كما في هذا الحديث الصحيح. هكذا عباد الله، وهذا الخلق التخلق بخلق العفة من أسباب ظل الله جل وعلا للعبد في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. العفة أيها الناس فيها الخير، فيها البركة. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. القواعد: النساء الكبيرات التي لا يرجون نكاحا ولا يرغبن في النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قال ابن مسعود: هو الجلباب أو الرداء غير متبرجات بزينة. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وأن يستعففن، أي بارتداء الرداء هو خير لهن وأفضل. فالعفة والعفاف فيها الخير والبركة. العفة عباد الله من أسباب الرزق، فمن تعفف وعلم الله جل وعلا صدقه يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يحبه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالعفاف والتعفف من أسباب الرزق. لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنكم وأرضاكم، فقال له سعد: يا عبد الرحمن تعال أقاسمك أهلي ومالي. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنكم متعففا: يا سعد بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال: فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه بدر من صفرة، فقال: يا عبد الرحمن مهيم، أي ما الخبر؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سوق لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: فقال يا أبا هر الحق. عرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فخلق العفة في هذا الصحابي الجليل منعه من السؤال أن يسأل وهو بحاجة، هو جائع يعتمد بكبده على الأرض من الجوع، ولكنه تعرض تعرضا لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ما يشبعه. فأبو بكر رضي الله عنه لم يضمن له، ولكن مر به النبي صلى الله عليه وسلم فبطن له. وهذا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فكان حكيم بن حزام بعد ذلك قال يا رسول الله والذي نفسي بيده لا أبزأ أحدا بعدك أبدا، أي لا أسأل أحدا بعدك أبدا. فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما ليعطيه ما قسم له من البيت فيأبى أن يأخذه، وهكذا عمر بن الخطاب حتى قال عمر يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم إني أدعوه لأعطيه ما قسم الله له من هذا البيت فيأبى. قال فلم يرضى حكيم أحدا أحدا من الناس بعد ذلك. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتخلقون بهذا الخلق. قال ابن مبلح في الآداب الشرعية وكان يقال زينة الغنى الشكر، وزينة الفقر العفاف، وكان يقال زينة الغنى الشكر أي أن تشكر الله جل وعلا، وزينة الفقر العفاف. قال وكان يقال حق على الله واجب في الفقر والغنى، فأما حق ربنا جل وعلا في الغنى هو الشكر، فأما حق الله جل وعلا في الغنى هو الشكر، وأما حقه سبحانه وتعالى في الفقر هو العفاف والصبر. يقول ابن حجر كما في فتح الباري قال العالم إذا كان عليما ولم يكن عفيفا كان ضرره أكثر من ضرر الجاهل. فالله الله التخلق بهذا الخلق العظيم ألا وهو خلق العفة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم صوابا على هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن